البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي، وفي بعض الطرق الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي الصحيح أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فقد جاء الانفراد بإبراهيم والانفراد بآله والجمع بينها، والأمر في هذا واسع، فالكل وارد والكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم التشهد الثاني؟ التشهد الثاني اختلف فيه، والخلاف فيه أقوى من الخلاف الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا سهوا ولا عمدا بخلاف التشهد الأول، ولذا ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن الجلسة واجبة والتشهد القول سنة، ودليله ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فعلق الأمر على القول أو الفعل، ولا يمكن أن يوجد القول بلا فعل، بينما يمكن أن يوجد الفعل بلا قول، فأوجب الفعل وجعل القول سنة. والحديث كما عند البيهقي والحاكم من طريقين عن الحسن بن حر أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه ابن حبان والدارقطني والخطيب البغدادي وابن الصلاح ونقل الإجماع عليه. وأما الإمام مالك والإمام الشافعي فقالوا إنه سنة لأنه بمنزلة التشهد الأول الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الشافعي بأنه واجب لأنه لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يرى الإمام أحمد بأنه ركن من أركان الصلاة لأن النبي داوم عليه وأمر به ولم يتركه لا سهوا ولا عمدا. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف فيها، والصحيح أنها واجبة من واجبات الصلاة. ثم ماذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في الصحيح البخاري ومسلم، وهذا لفظ من حديث أبي هريرة وهذا لفظ مسلم، يقول إذا قعدتم في التشهد الأخير فاستعيذوا بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا جمهور أهل العلم على أنها سنة، خلافا لطاووس بن كيسان الذي أمر ابنه بأن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع: إذا جلستم في التشهد الأخير فقولوا تعوذوا بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من المأثم والمغرم، وهذا سنة. ماذا بعد؟ ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أنه قال ثم ليدعو بما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليدعو. إذن الباب بعد هذه مفتوح للإنسان أن يسأل ما شاء. ويعجبني ما رواه أبو داود والنسائي من حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وقد تشهد فإذا هو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر ذنوبي فإنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد غفر له، لقد غفر له، لقد غفر له. وفي رواية: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل أجاب وإذا استغفر رحم، الذي إذا سئل به أجاب وإذا استغفر به غفر. إذن لقد غفر له، لقد غفر له، لقد غفر له. ثم قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فيا ليتنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ليدعو بما شاء أو ليختار من الدعاء أعجبه إليه في أمور الدنيا والآخرة، أن نختار ما كان من أسماء الله باسمه الأعظم الذي قال الرسول: لقد غفر له، لقد غفر له، من حديث محجن بن الأدرع. يقول محجن: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا رجل قد قضى صلاته وتشهد، فإذا هو يقول: اللهم إني أسألك بأن اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. قال الرسول: لقد غفر له، لقد غفر له، لقد غفر له، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استغفر به غفر. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استغفر به غفر وإذا استرحم به رحم هو ما دعا به يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا دعونا بهذا الدعاء، أي إذا دعونا بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. لأن الله لما أنه استجاب ليونس بن متى قال: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا دعونا بهذا الدعاء. والحديث صحيح عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يقدم بين يدي دعائه ما يكون سببا لاستجابة الله جل وعلا، كالاسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا استغفر. واختلف في اسم الله الأعظم، وقيل إن اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم، وقيل غير ذلك. لكن بعد ذلك ماذا يفعل؟ يسلم. أولا، ما الأحاديث الواردة في السلام وما صفاتها؟ جاء خمسة أحاديث من حديث عائشة ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث جابر بن سمرة، أن الرسول اقتصر على تسليمة واحدة تلقاء وجهه مال بها إلى جهة اليمين. وهذه الأحاديث كلها مضاعفة، كلها لا تخلو من مقال. فمن العلماء من لم يأخذ بها وحكم عليها بأنها ضعيفة كالنووي وابن القيم، ومن العلماء من شد بعضها ببعض كالإمام الألباني. جاء خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث عائشة وحديث أنس وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد وحديث جابر بن سمرة، بالاكتفاء بتسليمة واحدة تلقاء وجهه مائلا إلى اليمين. هذه الأحاديث كلها لا تخلو من مقال. بعض العلماء ضعفها كلها وقال إنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالنووي وابن القيم، وبعضهم شد بعضها ببعض وقال بأنها مقبولة في الجملة وأخذ بها كالإمام الألباني عليه رحمة الله. وأما الذي في الصحيح وصريح أنه كان يسلم تسليمتين. ولو رأينا تسعة أحاديث كلها تقول أنه يسلم تسليمتين، وهي تنقسم إلى أربعة أنواع كلها يجمعها التسليمتان. منها من اقتصر على التسليمتين منها من اقتصر على التسليمتين كحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه، وحديث ابن عمر عند البيهقي في المعرفة، وحديث واثلة بن الأسقى عند البيهقي في المعرفة، كل تقول سلم تسليمتين. وهناك من قال سلم تسليمتين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا حديث وائل بن حجر عند أبي داود بإسناد صحيح. ومنها من قال إنه سلم تسليمتين حتى يرى بياض خده، وهذا حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود عند الأربعة. ومنها من جمع هذه كلها، سلم تسليمتين عن يمينه حتى يرى بياض خده قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وهذا حديث طلق بن علي عند أحمد، وحديث عمار بن ياسر عند الدارقطني. أعيد مرة ثانية، التسليم صفته إما واحدة كأحاديث خمسة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متكلم فيها، من العلماء من ردها جميعها، ومن العلماء من جعل بعضها يشد بعضا كالإمام الألباني عليه رحمة الله. ولكن الذي في الصحيح وصريح هو أنه يسلم تسليمتين، هذه حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، حديث أبو موسى الأشعري عند ابن ماجه، حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي في المعرفة، حديث واثلة بن الأسقى عند البيهقي في المعرفة، كلها تقول سلم تسليمتين. وأما تسليمتان مع لفظ السلام فحديث وائل بن حجر عند أبي داود بإسناد صحيح، وأما تسليمتان حتى يرى بياض خده فموجود عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وموجود عند الأربعة عند من حديث ابن مسعود. وأما التي تجمع كلها فحديث عمار بن ياسر عند الدارقطني، وحديث طلق بن علي عند الإمام أحمد. ما حكم التسليمتان؟ يرى الإمام أبو حنيفة بأن التسليمتين سنة، لما استدل به من حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني والبيهقي، إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ولم يذكر التسليم. وهذا الحديث كما قلت، هذا الحديث مدرج من كلام ابن مسعود، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي من طريقين عن الحسن بن حر مصرحا به عند البيهقي والدارقطني، قال ابن مسعود إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. وإدراجه وأنه من كلام ابن مسعود هو الذي عليه المحققين، بل نقل الإجماع عليه كابن حبان، وكذلك الخطيب البغدادي، وكذلك ابن الصلاح وغيرهم يرون أنها مدرجة. ولذا يرى أبو حنيفة أن السلام سنة، لو خرج بدون تسليم صحت صلاته إذا جلس بمقدار التشهد، وإلا فحتى التشهد عنده أيضا سنة. أما الجمهور فيوجبون الأولى، يوجبون الأولى ويجعلون الثانية سنة، لما ورد من أنه اقتصر على تسليمة واحدة. وأما الإمام أحمد فله ثلاث روايات، واجبة الأولى سنة، سنتان ركن من أركان الصلاة، والصحيح أنه يرجع إلى ثبوت التسليمة الواحدة، فإن ثبتت فالثانية سنة، وإن لم تثبت فالجميع واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، فعلق التحليل على ما كان محرما في أي شيء بالتسليم، مما يدل على أنه من الصلاة وأنه لا بد منه. بودي الآن أن ننظر كيف يسلم، ثم ثم بعد ذلك ما الذي يفعل بعد التسليم؟ ما الذي يفعل بعد التسليم؟ نريد أن يسلم تسليمة واحدة على الأحاديث الضعيفة الخمسة التي ضعفها ابن النووي وضعفها ابن القيم. قل السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
لا مو بسم الله، هذا اللي أنت عارف. التسليمة الواحدة قرب شوي لأني الله يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة، جعلك مبارك أينما كنت. التسليم الواحدة هو أن يقول كذا برأسه الجهة الأمام مائلا لليسار اليمين، يكون تلقاء وجهه. يلا قل السلام عليكم وأنت كلم برأسك كذا بس.
السلام عليكم.
لا لا تنتفت واجب، لا تنتفت، التفات بالطريقة الثانية.
السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن. يكون تلقاء وجهي مائلا قليلا إلى جهة اليمين، يكتفي بها. وهذا وردت عن خمسة من أصحاب رسول الله كما قلت، عائشة وحديث أنس وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد وحديث جابر بن سمرة، وكلها ضعيفة. يلا يا مرة واحدة.
السلام عليكم.
أحسنت. تلقاء وجهي مائلا إلى جهة اليمين ويكتفي بها، هذا عند من يرى التسليمة الواحدة. أما من يرى التسليمتان وهي في الصحيح، فإن في التسليمتين حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وحديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم. يلا تفضل. واحدة هنا حتى يرى بياض خده، حتى يرى يعني المصلي خلفه يرى بياض خده الأيمن ويرى بياض خده الأيسر. قل تكلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بياض الخد والالتفات سنة، بياض الخد والالتفات سنة، يعني حتى يرى بياض خده ويلتفت سنة، هذا سنن. لكن يلا مرة ثانية.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أحبتي، ما الألفاظ الواردة في التسليم؟ الألفاظ الواردة في التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ثابتة في بعض الطرق حديث عبد الله بن مسعود، ولكنها نادرة. فلو فعلها الإنسان بالشهر والشهرين مرة لينبه الجماعة أن هذه واردة لكان له وجه، ولو تركها لأنها نادرة، وردت في حديث عبد الله بن مسعود نادرا. وقد صححها وحكم بقبولها الإمام الألباني عليه رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنا السلام عليكم ورحمة الله فقط. لكن الأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وصحح الألباني طريقة ثالثة. أنا أرى أن الألباني عليه رحمة الله كلامه بناء على رواية يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون ورحمة الله، ولكن الأكثر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن عندنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. ولكن الأكثر والأشهر هي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعدما يسلم ماذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم؟ ثبت في صحيح مسلم أنه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. أحبتي في الله، هذا الذي هو أعلم الناس وأخشاهم لله وأتقاهم له يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إما لأنه قد يكون لم يقم بما يجب عليه فيريد أن يجعل الاستغفار جابرا لما نقص،
وإما ليعلم أمته أن تستغفر مهما قامت من الأعمال. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد ذلك يلتفت إلى المأمومين، خلافا لأبي حنيفة. كيف يلتفت؟ على أي شق يلتفت؟ هل هو على يساره ولا على يمينه، أو على يمينه أو على يساره؟ في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تجعلوا للشيطان نصيبا في صلاتكم فلا تنصرفوا إلا عن يمينكم، فإني أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف على شماله. هذا في صحيح البخاري ومسلم. لا تجعلوا للشيطان نصيبا من صلاتكم فلا ينصرف أحدكم إلا على يمينه، فإني أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. هذا في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي صحيح مسلم أن السدي، أن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير سأل أنسا على ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان أكثر ما رأيت ينصرف على يمينه. إذن انصرافه على الشمال في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وانصرافه على اليمين في صحيح مسلم من حديث أنس. إذن الكل جائز ما دام في الصحيح، ولك أن تنصرف مرة على اليمين ومرة تنصرف عن الشمال، والكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انصرافه عن شماله موجود في الصحيحين عن ابن مسعود، وانصرافه عن يمينه موجود في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلك أن تنصرف عن يمينك ولك أن تنصرف عن شمالك. لكن هنا نقطة يا أخي، كلنا إما أن ننصرف عن اليمين ولا عن الشمال. أنا ودي وأنت تنصرف تتخيل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤجر عليه، ولا أنت منصرف منصرف. فرق بين أن تنصرف بسنة وبين أن تنصرف بدون سنة، أو بالأصح بطريقة يعني ما أقرب ما تكون إلى أنها عادة. أنا ودي تتخيل فعل الرسول وأنت تنصرف مرة عن الشمال ومرة عن اليمين. بعد ذلك ماذا يفعل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ يدعو فيقول: اللهم إنك أنت السلام. يقول يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالدعاء، والدعاء منه ما هو عام ومنه ما خاص ببعض الصلوات. فأبدأ يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه عامة. ثم بعد ذلك إن كان في المغرب أو الفجر فإنه يزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات. ثم يقول: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 3 3 في المغرب والفجر. ثم يقول عقب كل صلاة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآية لها فضل عظيم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها في النهار دخل الجنة. إذن عليك أن تقول الله لا إله إلا هو عقب كل صلاة آية الكرسي. ثم بعد ذلك ماذا يأتي؟ بالاستغفار، إما سبحانك اللهم سبحانك الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33 كل واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحده يميت وله كل شيء قدير. من قال هذه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه التسبيحات جاءت أربع صفات: عشرا 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 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، عشر عشر، إحدى عشر إحدى عشر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 25 25 تمام المئة. ورد أربع صفات لكن أشهرها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك إخوتي إذا كان في صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة يبقى مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيس رمح أو رمحين، أي بعد طلوعها باثنى عشر دقيقة إلى ربع ساعة، ثم يقوم فيصلي ركعتين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة ثمانية أحاديث كلها لا تخلو من مقال، بمجموعها يثبت ويصح الخبر أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. فعلينا أن نحيي هذه السنة فهي ثابتة في الصحيح من فعله، في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، الفعل في صحيح مسلم. أما الحث عليها قولا فقد جاء ثمانية أحاديث عن رسول الله في الحث عليها كلها لا تخلو من مقال، بمجموعها يثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة. ونحن مفرطون في هذه السنة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. بودي أن يأتي أحد الإخوة يقرأ الأسئلة على أساس يكفيني معونة. من يقرأ؟ الشيخ وليد مشغول. قبل أن أبدأ بالأسئلة ودي أجيب على ثلاثة أسئلة ضرورية لها تكميل في نفس الشريط الذي معنا. أولها بالنسبة لفاتحة الكتاب، اقرأ لي أي ناس ولا من ناس مثليني أنا بتغربلها. أول هذه الأسئلة يا أخوان بالنسبة للفاتحة، هل تقرأ الفاتحة في كل ركعة أو يقتصر على الركعة الأولى؟ جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أنها تقرأ في كل ركعة، ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أنه علمه الفاتحة ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأوضح منه ما رواه ابن حبان وابن ماجه في قصة المسيء صلاته أنه لما علمه الفاتحة قال له ثم افعل ذلك في كل ركعة. وأوضح من الجميع ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين،
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فإذا قرأها في كل ركعة، وثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن يلزمنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة. السؤال الثاني هو ما حكم السجود على الأعضاء؟ أنا أقول لكم أجمعت الأمة على وجوب السجود على الجبهة إلا رواية لأبي حنيفة قال الجبهة أو الأنف، والصحيح أن السجود على الأعضاء السبعة الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أن هذا على سبيل الوجوب، بل يرى الإمام أحمد أن ذلك ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة السجود على الأعضاء، يرى الإمام أحمد أنه ركن. ولا أريد أن أدخل في الخلافات في كل عضو. أما الأسئلة التي بين يدي فأسأل